الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. نتحدث هذا اليوم إن شاء الله تعالى حول معذرية القطع أولا، ثم حول بحث التجري. أما ما يتعلق ببحث معذرية القاطع فهنا الكلام أولا في بيان ما هو المقصود من المعذرية، والكلام في هذه الجهة قد اتضح من خلال ما سبق. فالمراد من عنوان المعذرية ما يقابل عنوان المنجزية، وعنوان المنجزية إذا كان هو ما ينجز التكليف ويسجل التكليف على العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى بحيث تصح معاقبته على مخالفته، فإن عنوان المعذرية هو ما يعذر العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، بحيث لو خالف فإنه لا يستحق العقوبة عقلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن فخلاصة الفرق بين المنجزية والمعذرية أن المنجزية لوحظ فيها جانب المولى وحقه على عبده، بينما المعذرية لوحظ فيها جانب العبد وحقه على مولاه سبحانه وتعالى. بعد بيان هذه الجهة نأتي للجهة المهمة في هذا الباحث، وهي بيان أن المعذرية بأي مقدار تكون للعبد بين يدي مولاه، وبعبارة أخرى ما هي حدود المعذرية إزاء تكاليف المولى سبحانه وتعالى. من أجل أن نفهم هذه الجهة لا بد أن نفصل الكلام على مستوى الثبوت والإثبات، فنقول على مستوى الثبوت كيف لنا أن نتصور مولوية المولى سبحانه وتعالى بالنسبة للعابد. ذكرنا فيما سبق أننا نتصور مولوية المولى سعة وضيقا على ثلاثة مستويات، وهذه المستويات متفاوتة. المستوى الأول أن يقال بأن مولوية المولى إنما هي في حدود التكاليف المقطوعة، فما لم تكن هنالك تكاليف مقطوعة يقطع بها العبد فلا تكليف من قبل الله سبحانه وتعالى، أو فقل بعبارة أدق فلا مولوية لله سبحانه وتعالى خارج دائرة التكاليف المقطوعة. وبالتالي على ضوء هذا المستوى فإن التكاليف الموهومة والمظنونة والمشكوكة لا تكون داخلة ضمن مولوية المولى سبحانه وتعالى، هذا مستوى. المستوى الآخر أن يقال بأن حدود مولوية المولى تتسع لكل التكاليف المنكشفة بأي نحو من أنحاء الانكشاف، كان هذا الانكشاف قطعيا أم كان هذا الانكشاف وهميا بلا فرق، احتماليا بلا فرق. فكل تكليف منكشف فإن مولوية المولى تتسع له وتقتضي حق الطاعة على العبد فيه. والفرق بين هذا المستوى وذاك المستوى أن هذا المستوى أوسع من ذلك المستوى، حيث يتسع لكل التكاليف المنكشفات. وقلنا بأن المستوى الأول هو ما تبناه مشهور الأصوليين، وعلى ضوئه أسسوا القاعدة المعروفة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، حيث قالوا بأن المقصود من البيان هو العلم، فما لم يكن هنالك علم فيقبح العقاب، وأسسوا هذه القاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأما المستوى الثاني فهو المستوى الذي تبناه السيد الشهيد قدس الله نفسه، وعلى ضوئه أسس نظرية حق الطاعة، والتي تقتضي بأن كل تكليف انكشف للعبد فهو منجز عليه، بأي كان ذلك الانكشاف بأي مستوى من المستويات. وأما المستوى الثالث وهذا يقال في مقام الثبوت، وإلا في مقام الإثبات لم يقل به أحد، وإنما على مستوى الثبوت يتصور ذلك، أن يقال بأن حدود مولوية المولى تتسع لكل تكليف في الواقع، لكل تكليف يوجد في اللوح المحفوظ، سواء انكشف هذا التكليف للمكلف أم لم ينكشف له. انكشف له بنحو الاحتمال أم انكشف له بنحو القاطع، لا فرق في ذلك، كل تكليف في لوح الواقع في اللوح المحفوظ هذا التكليف تتسع مولوية المولى له. خب، ما هو الفارق بين هذه المستويات الثلاثة؟ الفارق بين هذه المستويات الثلاثة فيما يرتبط بما نحن فيه، الفارق بين هذه المستويات الثلاثة فيما يرتبط بما نحن فيه أنه على ضوء المستوى الثالث فإن العبد إذا قطع بعدم التكليف وكان هنالك تكليف في الواقع فإن هذا القطع لا يكون معذرا له بين يدي الله، إذ أن مولوية المولى تتسع لكل تكليف ولو لم يعلم به العبد، وبالتالي فلو قطع العبد بعدم التكليف ولكن كان التكليف ثابتا في لوح الواقع فإنه يؤاخذ عليه ولا يكون قطعه معذرا له. وأما على ضوء المستوى الثاني والثالث فإن القطع يكون معذرا للعبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني القطع بعدم التكليف الثاني والأول، نعم، يكون القطع معذرا للعبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. فعلى مسلك السيد الشهيد الذي يرى أن الحجية لكل انكشاف وأن مولوية المولى تتسع لكل انكشاف، يقال بأنه في مورد القطع بعدم التكليف ماذا؟ لم يكن هنالك أي انكشاف، فحينئذ ما يوجب تنجز التكليف على العبد لا يكون متحققا، فيكون قطعه بعدم التكليف معذرا له. وأما على المستوى الأول، على ضوء المستوى الأول، فكذلك، إذ ليس المنجز، ليست مولوية المولى وحق طاعته إلا في حدود التكاليف المقطوعة، وهنا تكليف مقطوع العدم لا أنه مقطوع الثبوت، فيكون أيضا معذرا. إذن الفرق يتضح بين هذه المستويات الثلاثة في أن المستويين الأول والثاني يشتركان في إثبات المعذرية عند القطع بعدم التكليف، بينما المستوى الثالث يختلف عنهما في إثبات عدم المعذرية. والفرق بين الثاني والثالث أشرنا إليه سابقا، وهو لا يرتبط بما نحن فيه من ناحية منجزية الاحتمال وعدم المنجزية، وهذا غير مرتبط بما نحن فيه. هذا كله على مستوى الثبوت والتصور. وأما على مستوى الإثبات، على مستوى الإثبات يعني على مستوى الدليل، على مستوى الحجة، فإن مولوية المولى سبحانه تتسع لأي التكاليف؟ هل تشمل كل تكليف في لوح الواقع، أم أنها تختص بالتكاليف المنكشفة أو بالتكاليف المقطوعة؟ الذي بنى عليه السيد الشهيد قدس الله نفسه هو أن القطع بعدم التكليف يكون معذرا بين يدي الله، مما يعني أن التكاليف الواقعية ليست هي مناط مولوية المولى، وإنما مناط مولوية المولى التكاليف المنكشفة. فإذا قطع العبد بعدم التكليف كان قطعه مخرجا له عن حدود مولوية المولى. لماذا؟ مر علينا سابقا في بحث مبادئ الحكم التكليفي، مر علينا سابقا في مبادئ الحكم التكليفي أن الحكم يمر بمرحلتين، بمرحلة الثبوت وبمرحلة الإثبات. وذكرنا هنالك أن الحكم في مرحلة الثبوت يمر بخطوات ثلاث أو بمراتب ثلاث للحكم: مرتبة الملاك، ومرتبة الإرادة، ومرتبة الاعتبار. ثم بعد تمامية هذه المرحلة تأتي مرحلة ماذا؟ مرحلة الإثبات، وهي مرحلة صدور الحكم، مرحلة إبراز الحكم، مرحلة إثبات الحكم على ذمة المكلف. وذكرنا هنالك أنه إذا تحققت المرحلتان للحكم، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات، ينتزع العقل حينئذ ماذا؟ ينتزع العقل حينئذ من الحكم عنوان المحركية، عنوان الباعثية، عنوان الزاجرية. فهذا العنوان، عنوان المحركية، إنما ينتزعه العقل من التكليف ماذا؟ الصادر من المولى، ينتزعه العقل من التكليف الذي أبرزه المولى. وأما التكليف الذي لم يبرزه المولى فلا محركية له ولا باعثية له. وإذا انتزع العقل عنوان المحركية من التكليف من الحكم، حينئذ يتحقق عنده موضوع الحكم بقبح المخالفة، ويتحقق عنده موضوع الحكم العقلي باستحقاق العقاب على المخالفة، إذ الفرض أن المولى قد حرك وبعث أو زجر، والعبد في المقابل ماذا؟ لم ينزجر أو لم يتحرك أو لم ينبعث. حينها يرى العقل أن موضوع قبح، أن موضوع صحة معاقبته متحققا، إذ أنه قد بعثه ولم ينبعث، زجره ولم ينزجر، فيحكم العقل بصحة معاقبته. إذن مما ذكرناه هناك نستفيد في المقام، فنقول بأن حكم العقل بصحة المعاقبة، معاقبة الله لعبده، معاقبة المولى لعبده، موضوعها ماذا؟ موضوعها ما لو انتزع موضوعها الحكم الصادر من المولى الذي تنتزع منه المحركية، الذي تنتزع منه الباعثية. وإذا كان الأمر كذلك، خب نأتي لما نحن فيه، فنقول هنا قطع بعدم التكليف، يعني قطع بعدم صدور الحكم من قبل المولى، قطع بعدم وجود حكم في مرحلة الإثبات. فإذا حصل قطع بعدم وجود الحكم في مرحلة الإثبات، هل يمكن للعقل حينئذ أن ينتزع عنوان المحركية؟ كلا. هل يمكن أن ينتزع عنوان الباعثية؟ كلا. هل يمكن أن ينتزع عنوان الزاجرية؟ أيضا كلا. فإذا لم يمكنه انتزاع عنوان المحركية ولا الباعثية ولا الزاجرية، فلا يتحقق موضوع حكمه بصحة العقاب على ماذا؟ على المخالفة، إذ أنه مترتب على التحريك ولا تحريك، على الباعثية ولا باعثية، فلا يحكم حينئذ ماذا؟ بصحة العقاب على المخالفة، وهذا هو ما نعنيه بالمعذرية. إذن فالصحيح في مقام الإثبات على ضوء ما حققناه وذكرناه في ذلك البحث، أن مولوية المولى لا تتسع، لماذا؟ لغير التكاليف المنكشفة، وأما التكاليف المقطوع بعدمها فالصحيح أنها بل لا تكون منجزة على العبد، بل يكون العبد إذا إزاءها معذورا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام حول ما يرتبط بمعذرية القاطع. وأما البحث الآخر وهو بحث التجري، فهنا عندنا في بحث التجري جهتان أيضا. الجهة الأولى بيان الموضوع، والجهة الثانية بيان المحمول. أما بيان الموضوع فما هو التجري؟ التجري عنوان يقابل عنوان المعصية، كما أن في مقابله يأتي عنوان الإنقياد الذي يقابل عنوان الطاعة. هذه العناوين تتحدث عن مرحلة الامتثال، امتثال التكاليف. في مرحلة امتثال التكاليف هنالك عندنا انقياد وعندنا طاعة، وعندنا في المقابل معصية وعندنا تجري. الفرق بين هذه العناوين الأربعة. أما الطاعة فهي عبارة عن امتثال التكليف المطابق للواقع. علم المكلف بأن صلاة الجمعة واجبة فصلاها، وانكشف في الواقع أنها ماذا؟ واجبة، وهي في الواقع واجبة. كشف أو لم ينكشف، وهي في الواقع واجبة، فهذا الفعل منه، هذا الامتثال، الامتثال المطابق للواقع، ينتزع العقل منه عنوانا يعبر عنه بعنوان الطاعة. والانقياد هو امتثال التكليف غير المطابق للواقع. قطع بأن صلاة الجمعة هي الواجبة فصلاها، والحال أن الواجب في الواقع صلاة الظهر لا صلاة الجمعة، فهنا هذا الامتثال على ضوء الحجة غير المطابق للواقع ينتزع منه العقل عنوانا آخر يعبر عنه بعنوان الانقياد، يعبر عنه الأصوليون بعنوان الانقياد. وفي مقابل ذلك، إذا تمرد العبد على تكليف المولى فقطع مثلا بأن صلاة الجمعة هي الواجبة، ومع ذلك ماذا؟ خالف ولم يصلها، فهنا تارة قطعه بعدم التكليف يكون مصيبا للواقع، وأخرى يكون قطعه بعدم التكليف يكون مخطئا للواقع. فإن كان قطعه بعدم التكليف، عفوا، قطعه بالتكليف، فإن كان قطعه بالتكليف مصيبا للواقع ومع ذلك ماذا؟ خالف، ينتزع العقل من هذه المخالفة عنوان المعصية. وإن كان قطعه بالتكليف مخطئا للواقع، قطع بأن صلاة الجمعة هي الواجبة والحال أنها محرمة في الواقع، ومع ذلك لم يأتي بصلاة الجمعة بحيث وافق فعله الواقع، إلا أن فعله خالف قطعه. هذه المخالفة للمقطوع به من التكاليف وإن لم تكن مصيبة للواقع يعبر عنها ماذا؟ بالتجري. إذن التجري عبارة عن مخالفة التكليف المقطوع غير المطابق للواقع، غير المصيب للواقع. هذا ما يرتبط بجهة الموضوع. وأما جهة المحمول، هل التجري موجب لاستحقاق العقوبة كالمعصية أم لا؟ فنحن في بحث التجري نبحث عن جهات، ولكن محل البحث في هذه الحلقة هي هذه الجهة، أن التجري هل هو موجب لاستحقاق العقوبة على المخالفة أم لا؟ خب، تقول ما علاقة ذلك ببحث القاض، بمباحث القاض؟ نحن هنا في مباحث القاض، علاقة ذلك بمباحث القطع من ناحية أن القطع بعدم القطع بالتكليف حتى ولو لم يكن مصيبا للواقع هل يكون منجزا بحيث يستحق العبد المخالف العقوبة عليه على مخالفته أم لا؟ من هذه الناحية يرتبط بحث التجري ببحث القاض. خب في هذه الجهة في تحقيق جهة المحمول لا بد من الرجوع أيضا إلى بحث حدود مولوية المولى سبحانه وتعالى، فنقول بأن مولوية المولى بأي حد؟ هنا بحسب مقام الثبوت أيضا عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال بأن مولوية المولى لا تتسع لغير تكاليف المقطوعة الثابتة في الواقع، وأما التكاليف المقطوعة غير المصيبة للواقع فإن مولوية المولى لا تتسع لها. وهؤلاء الذين قالوا بأن حدود مولوية المولى لا تتسع لغير التكاليف المصيبة للواقع قالوا بأن المناط في التكليف أو بأن المناط في العقوبة بعبارة أدق بأن المناط في العقوبة حرمة الفعل في الواقع، وحرمة الفعل في الواقع مرتبطة بملاكاته، مرتبطة بمبادئه. وبعبارة أخرى الذين قالوا بأن حدود مولوية المولى إنما هي في حدود التكاليف المصيبة للواقع المقطوعة المصيبة للواقع قالوا بأن مناط العقوبة بأن ملاك العقوبة تفويت المصلحة أو الوقوع في المفسدة، فإن الحكم بما هو حكمان لا أثر لمخالفته وعدم مخالفته، وإنما الأثر كل الأثار لماذا؟ لتفويت المصلحة أو للوقوع في المفسدة. فإذا حقق العبد المفسدة استحق العقوبة، وإذا فوت العبد المصلحة استحق العقوبة. وإذا كان الأمر كذلك كان موضوع العقوبة مرتبطا بماذا؟ مرتبطا بخصوص التكاليف المطابقة للواقع إذا خالفها العبد، بخصوص التكاليف المطابقة للواقع إذا تمرد عليها العبد. وهذا هو ما يعبر عنه في كلمات علماء الأصول بالقبح الفعلي. الاحتمال الثاني أن يقال بأن حدود مولوية المولى تتسع لمخالفة كل تكليف مقطوع به ولو كان ماذا؟ ولو كان هذا التكليف غير مطابق للواقع، ولو كان هذا التكليف مخطئا للواقع. والذين قالوا بهذا القول أو بنوا على هذا الاحتمال يرون أن مناط العقوبة ليس هو ماذا؟ ليس هو القبح الفعلي، وإنما هو القبح الفاعلي. فإن مخالفة التكليف المقطوع به ولو كان مخالفا للواقع، ولو كان غير مصيب للواقع، هذه المخالفة تنبئ عن قبح لدى الفاعل. صحيح الفعل لا قبح فيه، باعتبار أن الفعل ما دام لم يطابق الواقع إذن هو لم يفوت مصلحة ولم ماذا ولم يوقع في مفسدة، فالفعل في نفسه لا قبح فيه، ولكن الفاعل قبيح. الفاعل الذي قطع بالتكليف ومع ذلك تمرد عليه، هذا الفاعل قبيح. فقال أصحاب هذا الاحتمال بأن المصحح للعقوبة ليس هو القبح الفعلي، وإنما هو القبح ماذا؟ القبح الفاعلي. والقبح الفاعلي كما يتحقق في موارد التكليف القطع بالتكليف المصيب، يتحقق في موارد القطع بالتكليف بمخالفة القطع بالتكليف غير المصيب. فأي هذين الاحتمالين هو الاحتمال الذي تتسع له حدود مولوية المولى؟ بنى السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية في مقام الإثبات على الاحتمال الثاني. لماذا؟ قال لأن تصحيح العقوبة أو تخطئة العقوبة، بمعنى أن عقوبة العبد في مورد المخالفة هل هي حسنة أم قبيحة، هذا الأمر مما يحكم به العقل، وحكم العقل متفرع عن ماذا؟ متفرع عن إدراكه لحدود مولوية المولى. وإذا كان الأمر كذلك فالعقل كما يرى أن مخالفة التكليف المطابق للواقع تعديا على المولى وانتهاكا لحرمته وانتهاكا لمولويته، كذلك العقل يرى أن مخالفة التكليف المقطوع به غير المصيب للواقع أيضا ماذا؟ انتهاكا لحرمة المولى وتعديا عليه فتكون مصححة بنظر العقل لماذا؟ للمعاقبة. وبعبارة أخرى نقول بأن الحاكم في هذا الباب ليس هو إلا العقل، وحكم العقل مرتبط بحدود مولوية المولى ولزوم طاعته، ومولوية المولى مرتبطة بماذا؟ بحرمته. يعني لماذا المولى تجب طاعته؟ لأن له مولوية، وهذه المولوية التي هي وجوب الطاعة منبعثة من أين؟ من حرمته، أن للمولى بنظر العبد حرمة، وهذه الحرمة التي يذعن بها العقل هي التي تقتضي ماذا؟ وجوب طاعته وعدم جواز مخالفته. إذن المولوية التي هي بمعنى لزوم الامتثال، هذه المولوية منبعثة عن حرمة المولى، فإذا كانت منبعثة عن حرمة المولى العقل يرى أن حرمة المولى تنتهك في خصوص مورد التكاليف المقطوعة المصيبة للواقع، أم أن حرمة المولى تنتهك في مخالفة التكاليف المقطوعة ولو كانت ماذا؟ غير مصيبة للواقع. لا شك أن العقل حاكم ماذا؟ بأن حرمة المولى تنتهك ولو في صورة مخالفة التكاليف المقطوعة غير المصيبة الواقع، وهذا ما يحكم به الوجدان العرفي. فإنه لو كان هنالك عندنا مولى عرفي كالأب مثلا أو رئيس الدولة أو رئيس العشيرة شيخ العشيرة وما شاكل ذلك، فالولد مثلا الولد الكبير جاء للولد الصغير لأخيه وقال له بأن أباك يأمرك بالرجوع إلى البيت، يأمرك بالرجوع إلى البيت، والحال أن الأخ الأكبر كان مشتبها في فهمه لمطلب والده، فلما نقل ذلك لأخيه والأخ قطع، والأخ الأصغر قطع بأن والده يريد منه الرجوع إلى البيت لأن المخبر ثقة لا يكذب، حينئذ إذا خالف ولم يرجع إلى البيت ولم يطلع على الواقع ما هو إلا أنه خالف مع قطعه بالتكليف خالف، بنظر العرف هل يعد منتهكا لحرمة والده أم لا؟ لا شك أنه بنظر العرف يعد متمردا على والده ومنتهكا لحرمته وغير عابئ بها، فالعقل يحكم بلزوم يحكم عفوا بصحة معاقبته لا لقبح فعله وإنما للقبح الفاعلي عنده الكاشف عن سوء طويته وعن خبث سريرته. فكذلك أيضا بالنسبة للمخالف لأوامر الله إذا قطع بها وتمرد عليها، فحتى لو تبين يوم القيامة تبين في يوم القيامة بأن ما خالفه لم يكن ماذا هو الواقع إلا أنه مع علمه بها تمرد عليها ولم يعبأ بحرمة الله، لو عاقبه المولى حينئذ فإن العقل يحكم بصحة المعاقبة والمؤاخذة ولا يرى قبحا في ذلك، مما يعني أن التجري كالمعصية في ماذا؟ في صحة مؤاخذة العبد والمعاقب ومعاقبته. صار معلوم؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. معذرية القاطع. كنا نتحدث حتى الآن عن الجانب التمجيزي والتسجيلي من حجية القاطع. تسجيلي بعد من باب التسجيل والإثبات، يعني هو ليس اصطلاح أصولي وإنما هو تعبير فني منه قدس الله نفسه، وإلا فإن الاصطلاح الأصولي هو التمجيز، فالتسجيل بمعنى الإثبات. والآن نشير إلى الجانب الآخر من الحجية وهو المعذرية، أي كون القطع بعدم التكليف معذرا للمكلف على نحو لو كان مخطئا في قطعه لما صحت معاقبته على المخالفة. قطع بعدم التكليف لكن قطع غير مصيب، فهل تصح معاقبته أم أنه معذور؟ وهذه المعذرية تستند إلى تحقيق حدود مولوية المولى وحق الطاعة، وذلك لأن حق الطاعة، هذا كلام على مستوى الثبوت، وذلك لأن حق الطاعة هل موضوعه الذي تفرض طاعته؟ الخبر هو هذا، تكاليف المولى هل موضوعه تكاليف المولى بوجودها في الشريعة بقطع النظر عن قطع المكلف بها وشكه فيها أو قطعه بعدمها، يعني التكاليف الواقعية، تكاليف الواقعية بغض النظر عن الانكشاف موجودة في اللوح المحفوظ، أي أنها تستتبع حق الطاعة في جميع هذه الحالات، هذا احتمال، أو أن موضوع حق الطاعة تكاليف المولى المنكشفة للمكلف ولو بدرجة احتمالية من الانكشاف، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث لم يذكره ولكنه يعلم مما تقدم في البحث السابق، وهو أن يكون الموضوع هو خصوص التكاليف المنكشفة بالقاطع، فعلى الأول لم يذكره، طبعا واضح ليش لم يذكره، لأنه لا ثمرة في التفريق، لا ثمرة بين في التفريق بينه وبين ما سلكه هو قدس الله نفسه في جانب المعذرية، إنما الفرق بينهما في جانب المنجزية، لذلك ذكره هناك ولم يذكره هنا. فعلى الأول لا يكون القطع معذرا إذا خالف الواقع، لأن كل تكليف في لوح الواقع فهو ماذا؟ منجز، وهذا التكليف وهذا عندنا تكليف مقطوع بعدمه لكنه في الواقع موجود بحسب الفرض، فيكون منجزا، وهذا القطع بالعدم لا قيمة له، لا يكون معذرا. فعلى الأول لا يكون القطع معذرا إذا خالف الواقع وكان التكليف ثابتا على خلاف ما قطع، وعلى الثاني والثالث أيضا يكون القطع معذرا إذ لا حق. هنا يبدأ في مقام الإثبات، الآن يدخل في مرحلة الإثبات، إذ لا حق طاعة للمولى في حالة عدم انكشاف التكليف ولو انكشافا احتماليا. الآن عفوا، بل هذا كان تتميم للعبارة وشرح لها. والأول من هذين الاحتمالين غير صحيح، لأن حق الطاعة من المستحيل أن يحكم به العقل بالنسبة إلى تكليف يقطع المكلف بعدمه. لماذا؟ رجعنا إلى هناك، إلى مبادئ الحكم، إذ لا يمكن للمكلف أن يتحرك عنه. تكليف واقع ما وصل لا يحرك، فإذا كان لا يحرك مكلف لا يمكن أن يتحرك، فإذا لا يمكن أن يتحرك كيف يعاقب؟ كيف يحكم عقله باستحقاق المعاقبة على المخالفة؟ والحال أنها متفرعة عن تحريك وتحرك، ولا تحريك هنا ولا تحرك، إذ لا يمكن للمكلف أن يتحرك عنه، فكيف يحكم العقل بلزوم ذلك؟ فيتعين الاحتمال الثاني، ومعه يكون القطع بعدم التكليف معذرا عنه، لأنه يخرج في هذه الحالة عن دائرة حق الطاعة، أي عن نطاق حكم العقل بوجوب الامتثال، إذ أن حق الطاعة في خصوص تكاليف المنكشفة، وهنا انكشف العدم على نحو القاطع. التجري إذا قطع المكلف بوجوب أو تحريما فخالفه، وكان التكليف ثابتا في الواقع اعتبر عاصيا. اعتبر يعني انتزع العقل عنوان المعصية. فهذا من موارد التعبير بالاعتبار وإرادة الانتزاع كيفما كان. وأما إذا قطع بالتكليف وخالفه ولم يكن التكليف ثابتا واقعا سمي متجريا. وقد وقع البحث في أنه هل يدان مثل هذا المكلف المتجري بحكم العاقل ويستحق العقاب كالعاصي أو لا؟ إذن إلى سمي متجريا هو يتحدث في الجهة الموضوع من قوله وقد وقع البحث، يتحدث عن جهة المحمول. ومرة أخرى يجب أن نرجع إلى حق الطاعة الذي تمثله مولوية المولى لنحدد موضوعه، فهل موضوعه هو التكليف المنكشف للمكلف؟ شنو عندكم العبارة؟
أو مجرد،
فهل موضوعه هو التكليف المنكشف للمكلف أو مجرد الانكشاف ولو لم يكن مصيبا؟ تكليف المنكشف يعني هناك تكليف وانكشف، فيتحدث عن تكليف ماذا؟ الثابت في الواقع الذي أصابه الانكشاف، أصابه القط، أو مجرد الانكشاف ولا تكليف. هناك تكليف منكشف وهنا مجرد ماذا؟ انكشاف من غير أن يكون هنالك منكشف في الواقع، أو مجرد وإنما منكشف في الظاهر بس أما في الواقع ما موجود، أو مجرد الانكشاف ولو لم يكن مصيبا. بمعنى أن حق المولى على الإنسان هل في أن يطيعه في تكاليفه التي انكشفت لديه أو في كل ما يتراءى له من تكاليفه في الانكشافات، سواء كان هناك تكليف حقا أو لا. فعلى الأول لا يكون المكلف المتجري قد أخل بحق الطاعة إذ لا تكليف، يعني في صورة القطع بالتكليف مع عدم إصابته الواقع لا تكليف، فلا يوجد حق للطاعة، فلا بالتالي فلا توجد استحقاق للمعاقبة العقوبة. وعلى الثاني يكون قد أخل به فيستحق العقاب. والصحيح هذا مقام الإثبات هو الثاني، لأن حق الطاعة ينشأ من لزوم احترام المولى عقلا ورعاية حرمته، ولا شك في أنه من الناحية الاحترامية ورعاية الحرمة. هذه خلوا ببالكم، هذه العبارة جدا مهمة. والصحيح هو الثاني، هذه من هنا، هذه بين قوسين خلوها محفوظة عندكم، لأن حق الطاعة ينشأ من لزوم احترام المولى عقلا ورعاية حرمته. هنا حق الطاعة من أين ينشأ؟ من نكتة الاحترام، لزوم الاحترام. ولا شك، خلاص أغلق القوس، ولا شك في أنه من الناحية الاحترامية ورعاية الحرمة لا فرق بين التحدي الذي يقع من العاصي والتحدي الذي يقع من المتجري، فكلاهما منتهكان لحرمة المولى وغير عابئان بحرمته، فالمتجري إذن يستحق العقاب كالعاصي. والحمد لله رب العالمين.